أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم وتدعوكم إلى رحلة، رحلة عبر الزمان والمكان، رحلة إلى منابع الإيمان. نحلق في أجواء السيرة العطرة، نطوف بين رياضها، ونتنسم عبيرها مع المصطفى. مبشرات ومعجزات مع المصطفى، عبر وعبرات مع المصطفى، مواقف ومشاهدات مع المصطفى.
مع المصطفى،
مع المصطفى، صفحات مشرقة في تاريخ الإنسانية يستعرضها لنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
مع المصطفى
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد سيد ولد آدم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم. أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان، إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. هذا هو البيت الحرام، هذه البنية المقدسة المشرفة التي أذن ربنا جل في علاه مبدع الإنسان وخالق الأكوان أن تكون مثابة للناس وأمنا، وأذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سامقة شامخة عزيزة منيعة عظيمة، ليس محلها فقط في مكة البلد الحرام، بل تتربع في قلوب كل مؤمن موحد معترف بربه ودينه ونبيه. وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويسعى ويصلي لربه ويبكي بين يديه وينشر دعوته وسط غابة كثيفة من الصعاب والآلام. كان صلى الله عليه وآله وسلم منهمكا في دعوة الملأ من قريش، عتبة ابن ربيعة وشيبة والنضر بن الحارث وأمثالهم، وكل همه صلى الله عليه وسلم أن تنير قلوبهم بنور الهداية وأن يستجيبوا لداء السماء. ويأتيه الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، لا يعلم ما النبي صلى الله عليه وسلم منهمك فيه من الدعوة، يصيح يا رسول الله علمني مما علمك الله، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كراهية. لما؟ لأنه مشغول بما يعتقد أنه أنفع وأهم وأولى بالعناية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواجه حربا شرسة بمكة، المتربصون كثير والأعداء أكثر، والحملات الإعلامية على أشدها والأتباع قليل، ويأوي النبي صلى الله عليه وسلم حزين الفؤاد، يمضه الألم إلى بيته، لكن ها هو جبريل يتنزل من السماء، فلعله أن ينزل بالروح أو بالفرج أو بالسلوان لهذا النبي المكلوم الذي يعاني ما يعاني من قومه. ينزل جبريل فيقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حمله إياه ربه في ذلك المقام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عتاب وتوجيه وتأديب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر قصار ما يمكن أن يقال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل فيه ما هو خلاف الأولى، وكان يفعل باجتهاده وكان يفعل لمصلحة الدعوة، لكن سبق في علم ربك جل وتعالى أن هؤلاء القوم الذين تجهد معهم أنهم لا يؤمنون، وعلم الله عز وجل أن الجهد مع هؤلاء الناس غير ذي جدوى، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذه قيلت لنوح عليه السلام، وكذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء القوم الذين تشتغل بهم كتب أنهم لا يؤمنون، ولهذا قال تعالى في ما بعد قال كلا لما يقضي ما أمره. وكان أحد معاني هذه الآية إشارة من الله تعالى أن هؤلاء القوم الأكابر العلية المتغطرسين المأخوذين بقوتهم لن يقضوا ما أمرهم الله تعالى به من الإيمان، وسوف يموتون على ما هم عليه من الكفر. يعاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة في شأن رجل ضعيف، وانظر حرارة العتاب وقوته، يبدأ بعبس وتولى، والخطاب هنا خطاب لغائب، لم يقل له عبست وتوليت، وإنما قال عبس وتولى، ففي الخطاب نوع إعراض يتناسب مع إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم وهو كان مشغولا بالدعوة. ثم يعلل ربنا سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي هذه الكلمة الأعمى إشارة إلى عذر الرجل، فالرجل كان معذورا، لما؟ لأنه لم يكن يقرأ بعينيه ما النبي صلى الله عليه وسلم منهمك فيه من الدعوة والانشغال بما هو أمر مهم، فكان عذره واضحا. وفي ذلك إشارة قوية وصريحة في صدر الإسلام إلى أن هذا الدين لا يفرق بين الناس بمقتضى إمكانياتهم المادية أو قدراتهم أو مصالحهم أو مكاناتهم أو شرفهم أو شهرتهم، وإنما الميزان عنده هو التقوى والتزكية. ولهذا قال وما يدريك لعله يزكى، هذا الرجل الذي أعرفت عنه لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فهو بين أمرين، إما أن يتزكى يعني يستمع منك إلى ما يرشده إلى خير وهدى وإيمان وعبادة وطاعة فيعمل بها فتزكو نفسه وقلبه، أو يذكر فيخشى ويرتدع ويترك معصية أو ذنبا دعته إليه نفسه، فهو بين خيرين يأخذهما منك. هذا ما يتعلق بشأن عبد الله بن أم مكتوم. أما ما يتعلق بالملأ الذين كنت مشغولا معهم ومشغولا فيهم فقد حكى الله عنهم أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، فهو يشعر بالغنى وعدم الاحتياج للدعوة، فما الذي يدعوك إلى أن تبذل معهم أكثر مما هو واجب وأكثر مما هو مطلوب وتنشغل بهم عن الشخص الذي أقبل عليك وأرادك وجاء يسألك الهداية والتوجيه والإرشاد. عتاب مباشر يؤكد انحياز الإسلام إلى صف الضعفاء والمساكين والفقراء والضعاف، وأن الميزان والمقياس ليس هو الماديات، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما بيننا عرب ولا عجم، مهلا يد التقوى هي العليا، خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطايروا عميا. ليست العبرة بالنسب ولا بالحسب ولا حتى قرب الإنسان من النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين، لعمرك ما الإنسان إلا ابن سعيه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. درس عظيم، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذن التعليم والدعوة والوحي ليس المقصود منها أن تتحول إلى بضاعة للمعارك الكلامية والخصومات والجدل والتعاظم، وإنما المقصد الأسمى من رسالات السماء هو تحقيق التزكية للإنسان في طيب الأخلاق وكرم الخصال والمحافظة على القيم وبناء المجتمعات الرشيدة النظيفة وإقامة الحضارات السامقة التي لا تستهدف تسخير الإنسان لأخيه الإنسان والإطاحة بإنسانيته واستقلاليته، وإنما تستهدف أن يكون الناس كلهم سواسية أمام ميزان العدل والحق والفضل. وهكذا خاطب الله تعالى الناس من أول وهلة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالعبرة هي بالتزكي والتطهر والاقتباس والتقوى والقرب من الله. وقد صدق عمر رضي الله عنه فيما هو معروف في مسلم وغيره: إن الله تعالى يضع بهذا الدين أقواما ويرفع به آخرين. فمن أخذ بهذا الدين أعزه الله تعالى كائنا من كان، ومن تخلى عنه أو نكل نزلت مرتبته، حتى لو كان عظيم النسب شريف المقام. الأرض لا تقدس أحدا، النسب لا يقدس أحدا، الجغرافيا، التاريخ لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه هذا الوحي، هل كتمه؟ هل أخفاه؟ هل همس به همسا؟ كلا، وإنما جمع الفئة المؤمنة وهم قليل مستضعفون في الأرض، وتلا عليهم وعيناه تدمعان قول الله عز وجل: عبس وتولى وحضن عبد الله ابن أم مكتوم وهو يقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي من فوق 7 سماوات. يقرأ هذا القرآن ويتلوه ليسمعه البر والفاجر والمؤمن والكافر، ولك أن تتصور. هذه هي النبوة، هذا هو النبأ العظيم، هذه مصداقية الرسالة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب نفسه، وإنما كان يعاتبه ربه من فوق 7 سماوات. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليكتم مثل هذا المعنى، وإنما كان يقوله علانية ويلقنه لأصحابه ويقرأه عليهم في الصلاة ويسمعه أعداؤه بمكة. وكم سيستغلون مثل هذا الموقف ويعتبون على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. عظمة ما بعدها عظمة، وتفوق لا يتسنى إلا لنبي اختاره الله تعالى واصطفاه. لو همس والدك في أذنك بعتاب، أو كان مسؤولا أو شخصا تعظمه، هل كنت جريئا أن تصرح بهذا العتاب للآخرين؟ فكيف لما يكون عتابا قويا شديدا حادا؟ فكيف بإنسان يواجه حربا إعلامية شعواء، وكأنه يقدم مادة سوف يستغلها ويستثمرها الخصوم؟ لكن هذه مقاييس الدنيا، مقاييس الأرض. أما مقاييس السماء والوحي فهي شيء مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذا القرآن ويقرئه للناس، كما يتلو قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخيل لو قلت لك هذا الكلام مباشرة، أنك تخفي في نفسك شيء والله مبديه، لاعتبرت هذا تعييرا وذما ونقدا وربما انتفضت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه من ربه ويلقيه ويلقنه لأصحابه ويقرأ به في الصلاة: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ثم ما بعدها أشد منها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كما يقرأ على أصحابه ويلقنهم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تماما كما يقرأ ويلقن أصحابه قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. لعمرك هذا هو الوحي، هذه هي النبوة، هذا هو النبأ العظيم، هذه الآيات الواضحة الصريحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإنسان لم يكن ليوبخ نفسه أو يعاتبها، فضلا عن أن يقول ذلك على رؤوس الملأ، فضلا عن أن معايير الدنيا كلها ومعايير العقل البشري إذا انفصل عن الوحي لا تسعف مثل هذا ولا تزكيه ولا تؤيده، وإنما يكرس هذا معنى الخبر السماوي أنه وحي من عند الله عز وجل، يؤكد على معنى عظيم أن المسلم والمؤمن المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يتدرب على قبول النقد وقبول التوجيه حتى لو كان علانية، ما دام مؤيدا بالدليل والحجة والبرهان، وأنه يسعف هذا بالتواضع لله عز وجل والانكسار لعظمته، ومعرفة أن الذين ينتقدونك أو يوجهونك سرا أو علانية ما دامت دوافعهم نظيفة وشريفة فهم يساهمون ويؤكدون في تعميق شخصيتك وبنائها بناء صحيحا، وعزل جميع المؤثرات السلبية عنها. صدق الله وصدق رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم، وذلك هو النبأ العظيم، والحمد لله رب العالمين.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم 12 ليلة خلت من ربيع الأول لأب هو عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ولأم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة، وأول من أرضعت ثويبة بلبن لابن لها يدعى مسروح أياما، ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. توفي والده وهو ابن شهرين، ووالدته وهو ابن 6 سنين و3 أشهر و10 أيام. مع المصطفى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، قرة عين الزمان وتاج الدهر، إمام الهداة وسيد الدعاة عليه صلوات الله. يا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاراني، وأسرت فيه العاشقين بلمحة، وسقيتهم كأسا بغير دناني، أحرقت فيه قلوبهم بتوقد الإيمان لا بتلهب النيران، لم نبق نحن ولا القلوب كأنها لم تحظ من نار الهوى بدخاني. انبعثت دعوة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام من هذا المكان الطيب، من جوف الكعبة، من مكة المكرمة التي أذن الله عز وجل أن تكون قصبة العالم وعاصمة التاريخ. وكان الناس فريقين، مؤمن وكافر. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فنشأ فريق ثالث يظهر الإيمان تقية وخوفا ورياء، ويبطن الكفر والمكر والكيد للإسلام وأهله. وكان شيخا هذا الفريق والطائفة الجديدة هو عبد الله بن أبي بن سلول. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنزل وسلم عليهم ودعاهم إلى الله تعالى، فقال له: يا هذا، ما أحسن ما تقول إن كان حقا. انظر هذا اللف والدوران، إذا كان كلامك صحيح فهو حق، إذا كان حق فهو صحيح، فلا تؤذينا بنتن حمارك ولا تغشانا في مجالسنا، لكن ابق حيث أنت ومن أرادك جاء إليك. لقد غص الرجل بالإسلام وشرق به وكرهه، لأنه حرمه من سلطة وسيادة كان يطمح إليها، لقد كانوا يعدون العدة لتتويجه ملكا عليهم في المدينة. أراد المسلمون أن يخرجوا للغزو، فرجع بثلث الجيش وهو يقول: لا نرى أن يكون قتال. خرج المسلمون فتغاضب حيان من الأنصار، فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. خاطب قومه وهمس في آذانهم يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إنهم مرتزقة جاءوا من أجل الدرهم والدينار والمال، فلو قطعتم عنهم العطاء لانفضوا عنه وتركوه. هكذا كان يتخيل، لكنه كان يتظاهر بغير ذلك. وحانت ساعة الصفر وجاء الموت لهذا الرجل، فبعث ولده عبد الله بن عبد الله، الولد المؤمن الصادق الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بمهمة خاصة ترى ماذا كان يقول. لقد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن منده وغيره بسند صحيح، وقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، وإنني رجل مؤمن، ولا يعلم الناس رجلا أبر بأبيه مني، فإن كنت ولا بد قاتله فمرني أقتله، لأنني أخشى أن أرى قاتل أبي يمشي على وجه الأرض فأقتله، فأكون قتلت مؤمنا بكافر فأدخل النار، فإن كان ولا بد فبيدي لا بيد عمري. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل نحسن صحبته ما دام فينا، وأوصاه بأبيه خيرا. جاء هذا الفتى المؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا رسول الله، إن أبي مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. والحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه ليكفنه فيه، جيء به ليصلي عليه، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي، ويأتي عمر الرجل القوي الشديد فيأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بمجامع ثيابه ويقول: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك عز وجل أن تستغفر لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلني يا عمر، دعني يا عمر، إني خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. اخترت الأولى، أن أستغفر لهم، ولو أعلم أني لو زدت على 70 إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لهم لاستغفرت لهم. ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ كلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى قبره، ونزل في قبره، ووضع جنازته على فخذيه الطاهرتين، ونفث فيه من ريقه، ثم ألبسه قميصه الطاهر بيديه الشريفتين الكريمتين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أنزله في قبره. يا للعجب، يا للدهشة، يا للعظمة، يا للنبوة. يفعل هذا بمن؟ انظر تاريخ هذا الرجل، اقرأ سجله، سيرته الذاتية، مواقف سوداء كالليل المظلم. لا تنفقوا على من عند رسول الله، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تؤذنا بنتن حمارك. بل ربما يكون أشد من ذلك كله أن يصل الأمر إلى العظم حينما يشيع هو ومجموعة من الناس معه قالة السوء والإفك عن عائشة ربيبة بيت النبوة وسيدة بيت النبوة، فينتشر في المجتمع المدني قالة سوء تتهم الصديقة رضي الله عنها بما هي منه بريئة، ويظل بيت النبوة شهرا بل شهورا يعاني من الآلام المريرة الطويلة العريضة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عانى معانا حتى نزل الوحي في صدر سورة النور، وكان هو سيد هذه المقالة وزعيم هذه الفرية. مع ذلك كله، هذا القلب النبوي الكبير، هذا التسامح الهائل الذي أقطع قطعا أنه لا يمكن أن يفعله بشر، الملوك والسلاطين والكبراء والعلماء والأخلاقيون وكل أصناف الناس تقف مقاماتهم وتقف مصالحهم دون أن يصلوا إلى هذا المستوى النبوي الكريم بعفويته وصدقه وعظمته التي لا تبارى ولا تجارى، أن ينسى ذلك كله ثم يفعل مع الرجل ما فعل، ويصلي عليه ويستغفر له ويلبسه قميصه ويدخله في قبره عليه الصلاة والسلام. لما ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه؟ يقول كثيرون: ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي كسى العباس قميصا له أول ما جاء إلى المدينة وكان مأسورا رضي الله عنه وأرضاه، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول آخرون: ألبسه قميصه لأن ابنه عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه ويسأله، وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشيمته أنه لا يرد سائلا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد أضحت لاءه، نعم تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. نبي يرى ما لا ترون، وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد. مواقف يعجز الإنسان عن تصورها، بل يعجز عن تصويرها، بل يعجز عن استخراج المواقف الضخمة التي تنطوي عليها. هذه هي النبوة، وهذا معدن الكرم ومعدن الخلق العظيم. وبمثل هذه القوة الهائلة التي يعجز عنها أشداء الرجال، استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم هذه الملة ويوحد هذه الأمة، وأن يكون له الذكر الحسن في العالمين. هذا نموذج واحد فحسب من قيادة حاربت النبي صلى الله عليه وسلم ومكرت به، وكانت تتعامل بالخفاء، بالدس، بالحرب، بالثرية، بالإفك، وتطعن في الظهر، وتستخدم أخس وأحط الوسائل. لم يكن الرجل مسلما أبدا، وحتى في مرض موته لم يبدو منه أي علامة على الإسلام. لقد جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مرض موته، وكان يطمع في هدايته ولا ييأس منه أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أنهاك عن حب يهود، لأن اليهود هم الذين صنعوا حركة النفاق في المدينة وغذوها، وكانت هي الذراع الخفية التي يحاولون من خلالها أن يضربوا الإسلام ويمزقوا وحدته ويخترقوا الصف الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وهو في مرض موته، لن ينفع الإسلام بعد اليوم، ولكن لينتفع هو. فيقول له صلى الله عليه وسلم: كنت أنهاك عن حب يهود. فيقول له: دعني من هذا، إنني لم أدعك لتوبخني، وإنما دعوتك لتشهدني وتصلي علي. لم يكن الرجل يطمع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالزلفة والقربة والرحمة، لأنه لم يكن مؤمنا قط، لم يكن في قلبه ذرة إيمان ولا حركة إيمان كما حكى عنه القرآن، وإنما كان الرجل يريد أن يكون له مجد ومكانة حتى بعد موته. ففي حياته تظاهر بالإسلام حتى يحافظ على البقية الباقية من مجده عند قومه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام الرجل بعده وعزز كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لا طائل من ورائه. ولما حانت وفاته ورأى دين الإسلام في صعد وعلو، أحب أن يظل بعد موته محمودا عند الناس، مرضيا مثنى عليه، فتظاهر بشيء من هذا المعنى ولم يكن في قلبه الإيمان. ولذلك ذكر الله عز وجل وعاتب نبيه فيما بعد في قوله سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فقيد الله وكتب عليه وسجل عليه أنه كفر بالله ورسوله ومات وهو كافر. الذي يهمنا هنا هو الموقف النبوي العظيم، الموقف الذي يقشعر البدن أمامه ويعجز العقل وتتعطل الملكات والقوى. هذا التسامح العظيم، هذا الفضل الكبير، هذه الرحمة النبوية، الدعاء لقوم حاربوا الإسلام. إنك تجد في عالم المسلمين اليوم الكثيرين ممن تتحرك الغيرة في قلوبهم والنخوة والاعتزاز بهذا الدين، فيترتب على ذلك جانب النكاية وجانب القوة وجانب الغلبة وجانب التسلط، وهذا ليس هو الذي يفتح للناس باب الخير، باب الدعوة. مقام الدعوة يناسبه جانب الهداية والرحمة والحلم والصبر والتسامح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتسامحين في مكة وفي المدينة وفي أول أمره وفي آخر أمره. ولعل هذا النموذج الذي نقف أمامه الآن هو أقوى النماذج وأشدها. لقد كنت أضرب المثل أحيانا بقصة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لما قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولعمر الله إن هذا مثل عظيم، أن يتناسى 15 سنة أو 18 سنة من الأذى والحرب والتكذيب والمطاردة والقتل وسفك الدماء، فبدلا من أن يقيم محاكم ومقاصل يتسامح صلى الله عليه وسلم ويتركها لوجه الله. تذهب مثلا: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأضرب مثلا فرديا بقصته صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال، حينما يمسك به المسلمون ويأسرونه في المسجد، فيمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد أخرى بعد أخرى، ثم يقول في الأخير: أطلقوا ثمامة. فيطلقون فيغتسل ويعود إلى المسجد ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لكنني تأملت هذا الموقف الذي وقفه صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله ابن أبي ابن سلول، فرأيت عجبا من العجب، رأيت شيئا مدهشا، رأيت أمرا تحار فيه العقول. ويا ليت أن يقف المؤمن، كل مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أمام هذه العبرة. نعم، لقد نهاه ربه أن يصلي بعد اليوم على أحد منهم، فهذا القدر مما نهاه ربه عنه بعد ذلك. لكن دعنا في القدر الذي لم يتأت فيه نهي من تنازله صلى الله عليه وسلم وتسامحه وصبره، وأن يعطيه قميصة، لما أعطاه قميصة؟ بناء على طلب الإبن. نعم، أعطاه قميصة لعله أن يخفف عنه العذاب، وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فوضع على أحدهما جريدة وعلى الآخر أخرى، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل في قلبه مهمة البشرية كلها أن يدعوهم إلى الله عز وجل، ومهمة البشرية كلها أن ينقذهم وينجيهم من عذاب الله تعالى. ولهذا كان في دعائه، دعوته صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار. فيا أيها الداعية، إلزم غرزه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه على الحق، ورب نفسك على معاني التسامح والقيم، ولا تغلب جانب النكاية على جانب الهداية. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي.
معي المصطفى صلى الله عليه وسلم. للمصطفى صلى الله عليه وسلم 5 أسماء، قال عليه الصلاة والسلام: لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
معي المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. كثيرا ما أقف عند هذا الحديث متعجبا، ويطول عجبي من هذين الأمرين اللذين يبدو أنهما متناقضان. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بقلوب مكلومة مريرة مجروحة متألمة، ولذلك هم يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ بينما الحديث نفسه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا بردة له في ظل الكعبة، كان مضطجعا. فيا سبحان الله، من أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة وإخلاصا وحماسا ورغبة في نصرة الدين؟ وربه سبحانه دائما يسليه ويعزيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يظهر عليه الهدوء في مواجهة الأزمات والمواقف الصعبة والمحرجة. هذه أيها الأخ الحبيب الأخت الكريمة قيمة عظيمة جدا ينبغي أن نتعلمها من سيدنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. قضية أن الغضب والانفعال والمشاعر السلبية والانفعالات المتوترة أحيانا في مواجهة الأزمات التي يواجهها الإنسان لا تصنع شيئا، سواء كان الأمر يتعلق بأزمة شخصية تمر بالإنسان، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة نفسية، أزمة صحية، أو كان الأمر يتعلق بأزمة تخص الأمة كلها أو بلد من بلاد الإسلام من القضايا والمعاناة التي لا تخفى على أحد اليوم. فهنا ندرك تماما أن التعامل بروحانية، التعامل بهدوء، التعامل برضا مهم جدا. الرضا لا يعني التسليم بالواقع الفاسد، ولا يعني الاستسلام له، ولا يعني ترك المجاهدة، لكنه يعني محافظة الإنسان على اتزانه وعلى هدوئه وعلى عقله في مواجهة هذه الأزمات. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فقد اتزانه وفقد اكتمال عقله لن يستطيع أن يفكر بشكل صحيح. ولذلك يقول العلماء إن الغضب للعقل مثل الكسوف للشمس. أرأيت هذه الشمس
التي تعمر الكون بجمالها ونورها وإضاءتها وحرارتها المتزنة، هي بمثابة العقل الذي يكشف للإنسان خفايا الأشياء ويساعده على تصورها بشكل دقيق. فإذا عرض لها الكسوف أفقدها نورها أو جزءا من نورها. وهكذا الغضب في مواجهة الأزمات يفقد الإنسان عقله وكماله واتزانه ونظره، فيتصرف بشكل غير صحيح ويطرأ منه أعمال أو أقوال ربما يندم عليها بعد ساعة فقط من زوال الغضب عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن القضاء قضية حكم بين طرفين يتطلب حضور الذهن وصفاءه والاستماع إلى هذا الطرف وذاك الطرف، فإذا كان الإنسان مغضبا لم يستطع أن يحيط بالحجة بشكل دقيق. إذن هذه قيمة أساسية جدا ينبغي أن نظفر بها ونمسك عليها ونستفيدها من هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن الهدوء في مواجهة الأزمات أيا كانت أمر ضروري. لا يعني الهدوء والرضا التسليم بالخطأ أو الاستسلام للواقع أو اليأس، كلا، ولكنه يعني أن ينظر الإنسان إلى هذه المشكلات نظرا متأنيا، وأقول من واقع مشاهدة ومعاناة وتجربة مع الكثير من الفئات التي تعيش داخل المجتمعات اليوم العربية والإسلامية، وفي ظل أيضا العدد الهائل من المشاكل والأزمات الخاصة والعامة، أن الكثيرين لا يملكون أنفسهم إزاء هذه الأزمات، فيصبح عندهم نوع من كسوف العقل وبروز الغضب وبروز الانفعال، ولذلك ربما يتكلم الإنسان بحرارة ويتكلم بحدة، الذي يستمع إليه يتألم فعلا، لأنه يدرك أن كلام هذا الإنسان لم يصدر من فراغ، كلام عن صادر عن معاناة، عن قلب مجروح، عن ألم نفسي داخلي، عن مصائب حادة ومؤلمة، لكن يتألم أيضا الإنسان من وجه آخر، هو فقد هؤلاء الناس لاتزانهم، وبالتالي سوف تكون الأزمة مضاعفة. لما يكون الإنسان هادئا تجاه الأزمة على الأقل سوف يتعامل معها بشكل صحيح ولو فيما يخصه هو، لكن إذا فقد اتزانه فحتى هو قد نفقد هذا التعامل الصحيح مع الأزمة ويصبح هو جزءا منها، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. وهنا نتساءل: هل يحفظ أحد منا الذين قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كبارا وصغارا، هل يحفظ أحد منا موقفا واحدا فقط من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، تستطيع أن تقول إنه عليه الصلاة والسلام فقد هذه الروح وتجاوزها؟ كلا، يعني أمثلة بالعشرات، لكن على سبيل المثال قصة الطائف مثال واضح على ذلك لما استأنى بهم. مثل آخر قصة الحديبية لما جاء عمر رضي الله عنه، وهو عمر الرجل القوي في الحق، مع ذلك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ أليس بالمشركين؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هناك نوع من التذمر إن صح التعبير الشعبي على صعيد الصحابة رضي الله عنهم. يمكن عمر أبلغ الصحابة وأجرأهم على البوح والتعبير عن هذا الموضوع، فيأتي لأبي بكر ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بهذه اللغة: ألسنا بالمسلمين؟ أليس بالمشركين؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ثم يعبر بهذا التعبير العجيب: فعلام نعطي الدنية في ديننا. فاعتبر أن هذا العقد والصلح نوع من الدنية، ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ الهدوء، ليس فقط العبارات، الهدوء حتى في النفسية والشخصية. قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
لاحظ الهدوء، ليس فقط العبارات، الهدوء حتى في النفسية والشخصية. قال: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. كلمات معدودات لكنها بليغة، نحن الآن نتكلم عنها بعد 1400 سنة ونستخرج منها هذا المعنى الراقي في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وشخصية الذين هم محل القدوة، بل كل أحد من الناس: الزوج، الموظف، الرئيس، المدير، المسؤول، التاجر إلى آخره، كل هؤلاء يحتاجون إلى إبراز مثل هذا المعنى وتعهده في نفوسهم، بحيث أن الإنسان يحافظ على هدوئه واتزانه في المواقف ويفصل تماما بين قضية الرضا بالفعل وبين قضية الرضا بالقدر، بمعنى أن الإنسان يرضى بما كتب الله عز وجل، ويدرك أنه كما قال الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني غضبت أو رضيت، ماذا تستطيع أن تعمل؟ هل تعتقد أن مجرد الغضب والحرارة والانفعال والانزعاج أنه يمكن أن يغير من الواقع شيئا؟ أقول لك بكل صراحة لا. وأزيد أيضا وأهمس في أذنك وأقول: كثيرون جدا ماتوا وغادروا هذه الحياة وفي قلوبهم حسرات وآلام ومعاناة وتمنيات وتطلعات وأشياء مكبوتة، وربما أنا وأنت لا نعرف عنها شيئا لأنها ماتت بموتهم، بينما نعرف أولئك الذين تعاملوا مع واقع الحياة بشكل صحيح وباتزان وصبروا وصابروا وواصلوا ووصلوا. وكل من سلك الطريق فإن الله تعالى يأخذ بيده ويوصله إلى ما يريد وما يصبو إليه بإذنه عز وجل. إذن فرق بين التسليم بالفعل الذي قد يكون فعلا خاطئا لا يجوز لنا أن نقبل به أو نسلم به، قد يكون هذا الفعل كفرا بالله، قد يكون عدوانا على عباد الله، قد يكون ظلما، قد يكون احتلالا، قد يكون أي لون من ألوان الأعمال الشنيعة التي يفترض في الإنسان الذي له عز وشرف وكرامة وإباء أن يقاومها وأن يتدين ويتعبد بالسعي في إبعاد هذه الأشياء وإقصائها عن الناس. وأولئك النبلاء من الرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء ثم المصلحين وأتباعهم في الأرض كلها وفي التاريخ كله، من أعظم وأجود وأجمل ما يسعون إليه هو محاولة رفع الظلم عن الناس وإعادة الحق إلى أهله ووضع المعايير الصحيحة في هذا العمل. فمثل هذا العمل الذي يقومون به عمل جليل وعمل عظيم وواجب عليهم أن يقوموا به. إذن ليس كل أمر يقع يفترض أننا نرضى به ونسلم به كواقع بمعنى أن لا نقاومه، لا، يفترض أن نسعى في مقاومة كل خطأ. بل يعجبني أن نتربى جميعا، أن نربي صغارنا وكبارنا على الإنسان إذا رأى شيء لا يصح له لا يعجبه أن يكون صريحا وواضحا في هذه القضية ويتكلم بجرأة وبأدب، لأنه لا تناقض بين الجرأة والأدب في مثل هذه القضايا، حتى لو كان خطأ من والده أو من معلمه أو من أستاذه أو من رئيسه أو من كبير أو صغير، أن يتحدث ويعالج هذه القضية وأن يتربى على أن كثرة تكرار الخطأ من الناس لا يعني التسليم له. هذا جانب. لكن من جانب آخر ننظر إلى القضاء والقدر الذي كثيرا ما يظلم عند الناس ويفهم على غير وجهه، يفهم أن القضاء والقدر يعني الاستسلام التسليم للواقع. لا، القضاء والقدر يعني مواجهة القدر بالقدر، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: نفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني نواجه قدر المعصية بالطاعة، نواجه قدر الظلم بالعدل والدعوة إليه، نواجه قدر الاستعمار والاحتلال بقدر المدافعة بقدر المستطاع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن هنا علينا أن ندرك أن ثمة فصلا بين قضية التسليم بالقضاء والقدر، أن هذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى، فلا يصاب الإنسان بالجزع والهلع والانفعال المفرط، وبين قضية أن هذا الأمر الذي وقع إذا لم يكن أمرا صحيحا ومنطبقا مع معايير العدل والشرع أن علينا جميعا أن نسعى في مدافعته وفي إزالته. إذن هنا نلاحظ معنى جميلا وعظيما نتلقاه من سيد الدعاء وإمام الهدى محمد بن عبد الله عليه الصلوات الله، وهو أن الهدوء يصنع الكثير، وأن مجرد الضجيج والجلبة والانفعال تجاه بعض الأشياء لا يكفي، ينبغي أن نحول مشاعرنا تجاه الأشياء التي تقع إلى برنامج عملي. وبالتجربة أيضا أقول إن أولئك الذين يملكون برامج عملية، بمعنى أن عندهم خطط بقدر مستطاعهم وبقدر إمكانهم للإصلاح والسعي والتدارك، أولئك المنهمكون في عمل إيجابي في الحياة البشرية في الغالب هم أكثر الناس هدوءا، لأن هذا العمل الذي يقومون به يورثهم الهدوء ويشعرهم بأنهم يعملون وأنهم حاضرون وأنهم منتجون
وأن هذه الأشياء الفاسدة التي تقع يقابلها أشياء كثيرة صحيحة تقع أيضا في الواقع وفي المجتمع، وبالتالي يكون في قلوبهم اطمئنان وسكينة. ولذلك دائما في القرآن الكريم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، الإيمان فعل يقابله السكينة، لأن الإنسان قام بعمل وبالتالي حصل له نوع من الارتياح. بينما إذا كان الإنسان قاعدا يتفرج فهنا تلاحظ تفاقم المشكلة والمعاناة عنده، وكأن لسان حاله يقول لماذا الكل يعملون ويفسدون فيما يرى هو وينظر، ويعملون العمل الخطأ وأنا قاعد لا أعمل شيئا. وبالتالي هذا الإنسان قد يؤول به الأمر إلى نوع من اليأس والقنوط والقعود، حتى قد ينساق مع هذه الأعمال التي يعتبرها سيئة في النهاية، لأنه يأس منها وأصبح ينظر إلى يعني معاييره وإلى أفكاره على أنها خطأ. أو أن هذا الإنسان ربما يقوم بعمل يعتقد أنه سوف يعوض عن القعود الطويل وعن التأخير الطويل وعن التأخر، فيكون هذا العمل عملا غير مثمر لأنه يسعى إلى حرق المراحل وتجاوز المسافات. إذن هذا معنى مهم، ألا وهو أن قيمة الهدوء عند الإنسان في مواجهة الأزمات، أزمات فردية أو أزمات جماعية أو أزمات أممية، أن هذا الهدوء ضروري لضبط العقل والتفكير والنظر السليم في الأمور، وهو لا يعني بحال من الأحوال التسليم بالخطأ، بل هو أول خطوة لمواجهة هذا الخطأ والسعي في إصلاحه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا التأسي بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، رواه مسلم. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مليحا مقصدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مشربا بيضاه حمرة، رواه أحمد. مع المصطفى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله. جاء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليه وهو في ظل الكعبة يشتكون يتألمون، فماذا قال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ اللغة التي نسمعها اليوم بلغ السيل الزبا، لم يعد للصبر مكان، ليس في قوس الصبر منزع، هذه لغة ركيكة ورديئة. الحياة إذا خلت من الصبر فلا معنى لها، الإيمان لا وجود له إلا بالصبر. الصبر درس ينبغي أن يتلقاه الكل، ومن حكمة الله تعالى أن الحياة نفسها تلقن الإنسان دروس الصبر، فحينما يخرج الإنسان من بطن أمه يتجاوز عقبة كؤود في طريق الحياة، وينزل وهو يبكي ويصرخ لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. الصبر يتلقاه الطفل الوليد، يتلقاه في كل سن يخرج، يتلقاه في كل حركة يتعلمها، بل يتلقاه في كل لقمة يأكلها، ويتعلم أن شؤون الحياة وأن الإنجاز وأن العمل وأن الفوائد لا يمكن أن تأتي مهما كانت، سواء كانت فوائد دنيوية تتعلق بالنجاح بالاقتصاد بالمال بالتفوق بالوظيفة بالترقية بالرتبة بالعافية بالصحة بالرياضة بأي شيء، لا يمكن أن يصل الإنسان إلا من خلال الصبر والدأب والإصرار. هذا معنى مهم جدا. فالصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قال؟ هل فقدوا صبرهم كما يفقده كثير من الناس اليوم؟ هل تكلموا وقالوا يا رسول الله لم يعد لدينا قدرة على التحمل؟ لا، كل ما قالوا أنهم قالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يا سبحان الله، يعني كلمة ألا تدعو هذه معروف في لغة العرب فيها نوع من التحضيض أو العرض اللطيف، يعني حتى لم يقولوا يا رسول الله أدعو لنا استنصر لنا، يعني لماذا؟ لأن أدعو استنصر هذا فعل أمر، بينما كان عرض الصحابة رضي الله عنهم ألطف من ذلك بكثير، فقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟
إن هذا المعنى يعبر عما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الأدب أولا في جنب الله سبحانه وتعالى، أنهم لم يسخطوا قضاء الله تعالى وقدره ولا استعجلوا قدرهم، وإنما صبروا وتأنوا واقتدوا بمن قبلهم من أتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثم ثانيا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاءوه وإن كانت الآلام شديدة. من ماذا كانوا يشتكون رضي الله عنهم؟ لم يكن الأمر هين مثل ما أعاني وتعاني، لا، وصل الأمر إلى حد القتل، فقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل تحت التعذيب، وصل الأمر إلى حد إكراههم على الكفر والردة كما وقع لجماعة منهم، ونزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى كانوا يكرهون عمار على أن يقول إن الجعل أو هذا الحيوان أو هذا الحشرة إله من دون الله عز وجل. وحتى وصل الأمر إلى أن يعتدي أبو جهل على إحدى المؤمنات فيطعنها في فرجها في موضع عفتها ويقتلها. فلتصطبر سمية وليصطبر عمار، فإنما الفلاح يا ياسر عقب الدار. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رباهم على عينه، وتخرجوا من مدرسته النبوية فكانوا أفضل جيل عرفه التاريخ. هذه الآلام القاسية الصعبة يواجهونها رضي الله عنهم وأرضاهم، وقصارى ما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهمسون في أذنه في غاية الأدب والهدوء، وهو نائم عليه الصلاة والسلام لم يغير من نومته، لا يزال متوسدا هذه البردة في ظل الكعبة. يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ لماذا استخدموا هذا الأسلوب؟ لأنهم يعلمون أن النصر بقدر، وأن كل شيء بقدر، وما نؤخره إلا لأجل معلوم، فإنما يقدم أو يؤخر لحكمة الله عز وجل، ولكل شيء أجل، ولكل أمة أجل ووعد. ولهذا هم اكتفوا فقط بأن يعبروا عن شعورهم البشري بهذه اللغة، يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا جلس إظهارا للاهتمام بهذا الموضوع، ثم قال لهم إن من كان قبلكم من الأمم الأخرى يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيدفن فيها وينشر بالمنشار ما بين مفرق رأسه إلى أسفل بدنه لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالآخر فيشق ما بين لحمه وعظمه من عصب لا يصده ذلك عن دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطاهم المثل وضرب لهم المثل والقدوة بمن قبلهم من المؤمنين، وأن هذا وقع لهم لم يصرفهم عن دينهم، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم احذروا أن يصدكم ما ترون عن دينكم. قد يصد الإنسان هذا عن دينه بالردة ودون شك، فهناك كثيرون أمام الضغوط، سواء كانت ضغوطا مادية أو ضغوطا جسدية أو ضغوطا نفسية، أن يتخلى عن دينه. نحن نعرف أن هناك مثلا من ارتد عن دينه ودخل في النصرانية، وقد جاءني خبر من هذا القبيل قبل أيام بسبب إغراءات العمل وإغراءات الوظيفة وإغراءات المال التي تقدم اليوم من خلال بعض المنظمات التبشيرية المنتشرة في العالم وفي العالم الإسلامي بوجه خاص. وهناك من قد لا يخرج من دينه بمعنى أنه يترك دين الإسلام لينتقل إلى دين آخر، ولكن يتخلى عن بعض شرائع دينه، ولعل من ذلك أن الإنسان إذا فقد صبره فقد الكثير من دينه. فإن الإنسان قد يتصرف بطريقة الانتقام، كثير من الناس حينما يقع عليهم الأذى أو البطش أو النكال يندفع للانتقام والانتصار، بينما هذا ليس من الدين أن ينتصر الإنسان لنفسه، وإنما ينتصر لدينه. وقد ينتصر الإنسان لنفسه بما شرع الله عز وجل، وإلا فإنه لا يجوز للإنسان مثلا أن يظلم من ظلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا يجوز من كذب عليك لا يجوز أن تكذب عليه، ومن اعتدى على عرضك بغير حق لا يجوز أن تعتدي على عرضه، ومن أشاع عنك قالة السوء لا يجوز أن تشيع عنه قالة السوء، ومن ظلمك لا يجوز له أن تظلمه، ومن خانك لا يجوز لك أن تخونه. وهذا من أعظم قيم الإسلام وأخلاقياته العظيمة.
فلما يقع الإنسان في بعض هذا الانتقام والانتصار للنفس بغير ما شرع الله يكون قد تخلى عن بعض قيم وشرائع الدين أيضا. المعنى الثالث أو الصورة الثالثة من صور التراجع عن الدين أمام ضغوط الواقع الذي قد يعيشه الإنسان هي أن الإنسان ربما يترك المجاهدة، يترك الإصلاح بسبب الضغوط التي يواجهها، بسبب ضعف الاستجابة إلى غير ذلك من الأسباب التي تواجه هذا الإنسان، فربما يستسلم. وقصار ما الأمر أن الإنسان يقول أنا أعبد ربي فيما يخصني وأصلي وأصوم وأذكر الله تعالى ولا يعنيني أمر الناس، أترك أمر الناس للناس، وهذا غير صحيح. المؤمن الصادق لا يمكن أن يلقي بالراية، عليه تبعة وعليه مسؤولية، وهذا هو معنى وراثة الأنبياء والمرسلين، أن يسعى الإنسان في الإصلاح بقدر المستطاع، وهذا جزء من الدين، هذا ليس أمرا مكملا أو ثانويا أو هامشيا، كلا. الذي أمر بالصلاة هو الذي أمر بالإصلاح، بالدعوة، بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتمسك بدينه في مواجهة هذه الظروف، فلا يخرج عن دينه إلى دين آخر أو يترك التدين بهذا الدين بسبب الضغوط التي يواجهها مهما كان الواقع. يعني ليس إنسان معذورا مثلا بأنه والله من أجل الحصول على وظيفة أو من أجل حتى الحصول على علاج أو من أجل الحصول على مصلحة دنيوية أن يتخلى عن دينه بحال من الأحوال. وإذا كان هناك بعض المنظمات والجمعيات التي تبتز الناس وتستغل ظروفهم المادية، ظروف الفقر، ظروف المرض، ظروف الجوع، ظروف البطالة، وتحاول أن تؤثر في قناعاتهم وفي عقلياتهم وفي نفسياتهم، فإن المؤمن يجب أن يكون عصيا على مثل هذا. وهنا نلاحظ الفرق الكبير بين عظمة الإسلام وإنسانيته وبين تصرف بعض هذه الجمعيات الرديئة. يعني دين الإسلام بدون شك أنه دين يبشر بالحق، هذا لا شك فيه، والدعوة واجب على كل مسلم، لكن لم يكن الإسلام في موقف من المواقف يستغل ظروف الناس، بمعنى أن الدين الحق لا يفرض على الناس أنه تسلم من أجل أن أصرف لك المعونة، بل دين الإسلام يصرف المعونة لمن يحتاجها. وطالما عاش غير المسلمين من أصحاب الديانات والملل والنحل، بل حتى من الوثنيين، في ظل العالم الإسلامي، في ظل حكم إسلامي عبر قرون طويلة، لم يضطهد أحد من دينه، ولا يعرف التاريخ الإسلامي محاكم التفتيش ولا قصص التعذيب ولا إكراه الناس على أن يغيروا أسماءهم ولا أن يغيروا دينهم ولا أن يستتروا بما يخصهم وفق نظام معروف ومنضبط. بينما لا أتحدث الآن عن ما حصل مثلا في القرون الغابرة من العرب المورسكيين الذين نصروا بالملايين في إسبانيا وتعرضوا لمحاكم التفتيش والتعذيب، لا أتحدث عن هذا، بل نتحدث أنه في العصر الحاضر الآن وفي ظل الحضارة والعولمة والانفتاح الإعلامي وقيم وشعارات الحرية التي يتحدث عنها الكثيرون، هناك الكثير من المسلمين يواجهون مثل هذه الضغوط وقد يستسلمون لها. وهذا معنى مهم جدا، على المسلم أن يعتصم بربه وبإيمانه وبدينه في مواجهة كل الضغوط ولا يستسلم لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل بعبر التاريخ، وأن من قبلنا لم يصرفهم عن دينهم ما كانوا يواجهونه من ألوان التعذيب والنكال والظلم والبطش والاستبداد. هنا لا يمكن أن نغادر هذه النقطة قبل أن نؤكد ونكرس هذا المعنى العظيم، أنه في تاريخ الإسلام كله لا تعرف مثل هذه الألوان من الممارسات اضطهاد الناس في سبيل دينهم. وأيضا أحب أن أهمس أن هناك بعض الذين يتناولون التاريخ الإسلامي تناولا طائفيا، يحاولون أن يجمعوا قصاصات ومتفرقات وإشاعات وأقاويل وأباطيل ويكونوا منها بناء وهميا، وهو بناء أسس على غير تقوى، وهو أيضا كمثل السراب في قيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فالتاريخ الإسلامي المكتوب تاريخ لا نقول إنه تاريخ الإسلام نفسه، هو تاريخ المسلمين وفعل المسلمين، وفي أخطاء، لكنه يظل تاريخا نزيها في الجملة إذا قيس بكثير من تواريخ العالم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولكنكم تستعجلون. عجيب، وصفهم بالاستعجال لمجرد أنهم قالوا يا رسول الله ألا تستغفر لنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن وراء هذا الطلب روح كأنها استطالت الأمر، وكأنها تستعجل الخطوات، تستعجل النصر، ولسان حالها يقول كما كان يقول بعض المعذبين في أرملة الشهيد لما كانت تحدث طفلها وتقول: نم يا صغيري، إن هذا المهد يحرسه الرجاء من مقلة سهرت لآلام تثور مع المساء، أشدو بأغنية الحزينة ثم يغلبني البكاء، وأمد كفي للسماء لأستحث خط السماء. لا تستعجل، فلله تعالى أقدار. الدعاء لا يعني الاستعجال، لكن ادعو الله تعالى بقلب صادق وأنت مؤمن بأن ما يؤجله الله تعالى فهو خير، وما يعجله فهو خير، وما يكتب الله تعالى في النهاية فهو خير. الله تعالى أغير منا على دينه، بل وأغير منا على أنفسنا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، أي ليلة مقمرة، وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر.
مع المصطفى.
اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد، ثم السلام عليكم. يروي جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرض في بعض الليالي فلم يقم لصلاة الليل مرة أو مرتين، وذلك في مكة، فجاءته امرأة من المشركين كأنها فقدت صوته عليه الصلاة والسلام وقراءته وتغنيه بالقرآن، فقالت له: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، ثم انصرفت. فأنزل الله تعالى قوله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا المعنى الرائق الجميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بقيام الليل على لأواء الحياة وعلى تعبها، وأي شيء أعظم من مناجاة الله عز وجل يذهب ما في القلب من الألم. إن القلوب الموصولة بالله سبحانه وتعالى قلوب لا تعرف اليأس ولا الكلل ولا الملل. وأقول لك وأهمس في أذنك: إن الحياة بكل صعوباتها ومراراتها تطيب وتجمل حينما يكون القلب موصولا بالله سبحانه وتعالى. أنا لا أتحدث بالضرورة عن قيام الليل وساعات، هذا مقامات للصالحين والمتقين والسابقين، نسأل الله يلحقني وإياك بهم، لكن نتحدث أيضا عن ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى حتى ولو كان في صلاة الفريضة. فإذا سجد الإنسان بجسده يسجد قلبه أيضا ويناجي ربه، ينتهي من صلاته وقد غسل قلبه وجدد عزمه واستعان بالله سبحانه وتعالى على هذا الطريق الطويل الذي يسلكه حتى يستمتع بالحياة وحتى يتجاوز هذه الصعاب. ولا غرابة أن يقول له ربه سبحانه في أول البعثة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أو يقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ثم يقول: ولربك فاصبر. إذن قضية ربط القلب بالله سبحانه وتعالى قضية مهمة جدا، ولا تعتقد أن قضية ربط القلب بالله تعني أننا نتحدث عن صورة خيالية. نحن نتحدث عن إعجاز تشريعي في الإسلام، أن هناك مقامات ترقى حتى تتفوق على مستوى مقامات الملائكة للسابقين والصديقين والمقربين وغيرهم، لكن نتحدث عن مقامات سهلة ويسيرة للمؤمن العادي، للإنسان البسيط، أن يكون قلبه موصولا بالله سبحانه وتعالى عند كل أزمة. ذكر الله، مثل قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني هذه الصلاة وزكاة وصوم وحج أشياء كثيرة، أخبرني بخلاصة، أخبرني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. خصوصا هذا ما يكلف الإنسان الشيء الكثير، لا يحتاج إلى حفظ ولا يحتاج إلى قيام ولا يحتاج حتى إلى طهارة أو وضوء، حتى لو كان الإنسان جنوبا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مثل هذه المعاني جميلة جدا. إذن هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فقدت صوته وعبادته، وقالت له إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لماذا؟ لأنها كانت تعتقد أن ما يأتيه صلى الله عليه وسلم وحي الشياطين. يمكن تكون هذه المرأة هي أم جميل زوجة أبي لهب التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة وقالت له مثل هذا الكلام، بل ورد أنها كانت تقول لما نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب قالت مذمما أبينا وأمره قلينا ودينه عصينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا تعجبون مني ومن قريش كيف يصرف الله تعالى عني ذمهم. هم يريدون أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمونه باسمه الذي يعرفه الناس به وهو محمد، وإنما يقولون مذمما. فالنبي عليه الصلاة والسلام انظر كيف يعني واجه هذه الحملة الإعلامية، قال هم يسبون غيري لأنه لست أنا مذمم أنا محمد، وهم يسبون مذمما. فصرف الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سب قريش وشتمهم. ثم سلاه الله تعالى بهذه السورة العظيمة فعلا العظيمة حقا التي تستفتح بالقسم. ومن الذي يقسم؟ يعني لو أنا أو أي واحد من الناس أقسم لك بقضية من القضايا هذا يشعرك بالأهمية يشعرك بالتأكيد، لكن إذا كان القسم من الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ويأتي قسما معبرا والضحى والليل إذا سجى. وهنا في هذه الدقائق خطر في بالي معنى إنه لماذا الله سبحانه وتعالى جمع بين الضحى والليل إذا سجى؟ قد يكون هذا قسم بالكون، قسم بالحياة، قسم بالليل والنهار بشكل عام التي هي يعني مستودع الخير والشر، مثل ما أقسم الله تعالى بالعصر التي هي مستودع أعمال الإنسان من أعمال سيئة أو أعمال صالح. لكن هنا قد يكون في معنى لطيف وخاص بالمناسبة، وهو أن الله تعالى أقسم بالليل إذا سجى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيه سلوته في دعاء الله تعالى وعبادته والتضرع إليه، والضحى أيضا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صلاة الضحى كما هو معروف. ويمكن أن يكون في معنى آخر لطيف أيضا، وهو أن الإنسان إذا فاته قيام الليل يمكن أن يعوض عن ذلك بصلاة الضحى. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه على قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، فإذا فاته قيام الليل صلى الضحى، وقد يصلي مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين. وإذا فاته الوتر أيضا فلا مانع أن يقضيه، وقد جاء في سنن أبي داود وعند ابن حزم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو إذا ذكر، مما يدل على أن الوتر أيضا يمكن أن يقضيه الإنسان إذا نسي على ألا تكون هذه عادة مستمرة عند الإنسان. فالمقصود هنا القسم الرباني بهذا الوقت الجميل، ليس وقت حرارة الشمس ووهجها وشدتها، وإنما وقت الضحى المعتدل في حرارته، ووقت الليل إذا سجى قد يكون معناه سجى يعني غطى الكون بظلامه، وهو أيضا الليل في اعتداله ليس في شدة ظلمته. ما ودعك ربك وما قلى. فالمرأة قالت أن يكون شيطانك تركك، بينما نزل الوحي يقول ما ودعك ربك، وقول الله تعالى أصدق وأبلغ، وقد صدق الله وكذبوا وحق ما قال الله وبطل ما كانوا يعملون. فالمرأة تقول شيطانك، بينما نزل الوحي يقول ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما هجرك وما قلاك. وهنا أيضا لما يقول وما قلى إشارة إلى عظمة هذا المعنى، يعني فهي أبلغ مما لو قال وما قلاك، يعني ما قلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلى أصحابه، ما قلى دعوته ودينه، ما قلى عمله. فالأمر أوسع من ذلك، وليس الأمر مجرد نفي، بل الأمر أعظم من ذلك، إثبات وللآخرة خير لك من الأولى. أعطاك الله تعالى في الأولى، وبطبيعة الحال لما يأتي بشارة من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ما ودعه ولا تركه، هذا معناها بالمفهوم الواضح الذي يدركه كل أحد أن ربك سبحانه سوف يعني يحبك، والحب من الله سبحانه وتعالى مفتاح كل خير لعبده. إذا أحب الله عبدا فلا هلك عليه ولا بوار ولا خسار لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن محبة الله تعالى للعبد تعني أن يعيش الإنسان في بحبوحة من العيش، في صفاء، في نقاء، في أنس، في سعادة، في سرور مهما ضاقت عليه الأمور. السعادة ليست تؤخذ من الأشياء فقط، من طيب الطعام والشراب والملبس والمأكل والمنام والسيارة والمال إلى آخره، وإن كانت هذه الأشياء أدوات ممكن أن تكون معينة ومساعدة على السعادة. السعادة محلها القلب، فإذا تفجرت ينابيع السعادة في القلب استطاع الإنسان أن يستفيد من كل هذه الأشياء لتضيف سعادة إلى سعادته، وحتى لو فقدها أو حرم منها فهو سوف يستشعر السعادة حتى مع الأشياء البسيطة المتوفرة عنده. فهنا الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى ويزيد بقوله وللآخرة خير لك من الأولى. يعني إذا كان الله تعالى أعطاك في الأولى ما تعلمه أنت ولا يحتاج إلى كبير تفصيل من ألوان السرور وقرة العين والسعادة التي نستطيع أن نقول فيها بكل يقين أنه لم يمر على وجه الأرض منذ خلقت الأرض ومنذ خلق الناس أحد أكثر سعادة وأنس ورضا وسرور من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما أعطاه الله تعالى في قلبه، ومع ذلك فإن الله تعالى يقول له وللآخرة خير لك من الأولى، يعني أن ما أعد الله تعالى لك في الآخرة هو أوسع وأكثر، فالأولى جاءك فيها خير لكن الآخرة خير من هذا الخير وأفضل من هذا الفضل وأعظم من هذا العطاء، حتى قال سبحانه ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني في الآخرة. ولاحظ هنا يعطيك فترضى، ترضى عن ربك سبحانه، ترضى عن عطائه، وهو راض صلى الله عليه وسلم حتى حينما يحرم، حتى حينما يؤذى. ولما أخرجه أهل الطائف كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور الذي ذكره أهل السير إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي. ومع ذلك انظر كيف ربه يخاطبه سبحانه ويناجيه ويقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك عطاء بعد عطاء، ومن أعظم العطاء الذي يعطيكه في الدنيا وفي الآخرة هو كمال الرضا عن ربك جل وعز. ثم يذكره سبحانه بألوان من عطائه السابق، ألم يجدك يتيما فآوى، فآواك، وكان صلى الله عليه وسلم يتيما، يتيم الأبوين، حورب وأوذي، ومع ذلك من الذي آواه؟ عمه أبو طالب، جده عبد المطلب، نعم هؤلاء حفظوه عليه الصلاة والسلام ورعوه، لكن الإيواء الحق هو من عند ربه سبحانه الذي سخر له الخلق والذي حفظه في ذلك المقام. وجدك ضالا فهدى، يعني لم تكن عارفا بالطريق، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكان صلى الله عليه وسلم يبحث عن الدين ويستقصي، ومع ذلك الذي هداه هو الله عز وجل، هداه إلى الدين الحق كما قال سبحانه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ووجدك عائلا فأغنى، كان فقيرا صلى الله عليه وآله وسلم، ومات أيضا وليس عنده شيء وليس عنده ما يورث، ولم يخلف صلى الله عليه وسلم لا دينارا ولا درهما ولا عقارا ولا أملاكا ولا مالا ولا أرصدة ولا ذهبا ولا فضة، وإنما خلف العلم الذي هو بضاعة متاحة للناس كلهم. ومع ذلك خاطبه ربه بقوله سبحانه ووجدك عائلا فأغنى، يعني أغنى الله تعالى هذه الأمة، ليس فقط محمد صلى الله عليه وسلم، الغنى أولا غنى القلب وغنى النفس هذا معنى، لكن هناك معنى إغناء الأمة كلها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، يعني لو نظرنا اليوم بعد نزول هذه الآية بمئات السنين بل بأكثر من ذلك لوجدنا أن معظم خزائن الأرض وثروات الأرض والنفط وغيرها معظمها موجودة في العالم الإسلامي، وهذا جزء من الغنى وجزء من الفضل وجزء من الوعد الرباني، وهذا هو الذي أو جزء من أسباب حفظ الله تعالى لهذه الأمة، بحيث أن هذه الإمكانيات الهائلة في العالم الإسلامي هي جزء من الأهمية التي تصنع لهذا العالم نوعا من الحضور والفاعلية والتأثير، على رغم التخلف التقني والتخلف الاقتصادي والتخلف السياسي الذي يضرب
بجيرانه في بلاد العالم الإسلامي كلها، ومع ذلك أذن الله تعالى أن تبقى هذه الأهمية لهذه الأمة. إذن الله تعالى يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العطاء السابق على صعيده الشخصي وعلى صعيد الأمة كلها، ليبين له عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى سوف يحفظه فيما بقي ويعطيه في الآخرة أضعاف ما أعطاه في هذه الدنيا. ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني كأنه في مقابل هذا العطاء عليك أن تؤدي الشكر برعاية الفقراء الأيتام المساكين، فلا تقهرهم لأنهم ضعفاء، بل احرص على أن يكون حرصك وأداؤك واهتمامك بأولئك الذين لا يجدون من يحميهم، وأن تكون شفاعتك لأولئك الفقراء الضعفاء الذين يدفعون بالأبواب. وأما السائل فلا تنهر، الذي يحتاج ويسأل فلا تنهر ولا تسجر ولا ترفع عليه صوتك، بل إن وجدت شيئا فأعطيه إذا كان محتاجا، وإن لم تجد فلا أقل من الكلام الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، وأما بنعمة ربك فحدث. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وندعوكم للاستماع للشريط التالي من هذه المجموعة العطرة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 01-20-81-920، فاكس رقم 01-20-81-902، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.